تقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. سبقا ذكرنا أن المدينة ينقسم إلى أقسام، وذكرنا هذه الأقسام. ومن مسائل هذا الحديث: هل تجب الحوالة إذا أحيل الشخص؟ هل تجب الحوالة أو لا تجب الحوالة؟ هل يجب عليه أن يتحول أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يتحول؟ المحيل لا يجب عليه أن يحيل، المحيل لا يجب عليه أن يحيل، لأن الإنسان له أن يقضي الدين بالحوالة وله أن يقضي الدين بغير الحوالة، فلا يتعين عليه طريق من الطرق. كذلك أيضا المحال عليه ليس له أن يرفض، يعني المحال عليه ليس له أن يرفض الحوالة، لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وله أن يستوفيه بنائبه. بقينا في المحال، هل يجب رضاه أو نقول بأنه لا يجب رضا المحال؟ الرأي الأول والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحوالة واجبة إذا كانت على مليء، إذا أحيل على مليء فإنه يجب عليه أن يتحول لظاهر الأمر، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن الحوالة ليست واجبة، يعني لو أن الشخص أحيل فإنه لا يجب عليه أن يتحول، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يستوفي حقه من غير الشخص الذي أخذه منه، نعم لا يجب عليه أن يستوفي حقه من غير الشخص الذي أخذه منه. وفي هذا الحديث أيضا حسن القضاء، يعني في هذا الحديث حسن القضاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وأن المدين عليه أن يحسن القضاء لمن دانه وألا يمطله، نعم وألا يمطله حقه. وفي هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على مليء، أنه إذا كانت الحوالة على غير مليء على معسر فإنه لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه أن يتحول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضاء، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. المفلس، من هو المفلس؟ المفلس هو الذي فلسه القاضي، هو الذي أمواله أقل من ديونه. إذا كانت أموال الشخص أقل من ديونه فإنه يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. مثال ذلك: هذا رجل عليه 100,000، دين وعنده مال قدره 50,000، فهذا للقاضي أن يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. إذا حجر عليه هذا يسمى عند العلماء بالمفلس، بخلاف المفلس. المفلس هو الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء، أما هذا عنده أموال لكن هذه الأموال لا توفي الديون التي عليه، فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم ويقسم ماله على غرمائه بالنسبة، يعني يقسم ماله على غرمائه بالقسط بالنسبة. هذا المفلس إذا فلس وحجر عليه القاضي ترتب عليه أحكام، من هذه الأحكام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإذا حجرنا على هذا القاضي، على هذا الشخص، القاضي حجر عليه، ثم جاء شخص ووجد سيارته عند هذا الشخص الذي حجر عليه، هل هذه السيارة تكون أسوة الغرماء، تقسم على الغرماء، أو يكون هو أحق بها؟ يعني باعه هذه السيارة وجدها بعينها عنده، هل نقول بأن هذه السيارة لست أحق بها وإنما تكون أسوة الغرماء، تقسم على جميع الغرماء وأنت لا تنفرد بها، أو نقول بأنه ينفرد بها ما دام أنه وجدها بعينها عند هذا الرجل المفلس؟ هذا الحديث، هذا معنى الحديث. فجمهور العلماء يقولون بأن من وجد عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق به، هذا رأي جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، يقولون حنفية يقولون ليس أحق بها وإنما تكون أسوة الغرماء، والصواب في ذلك ما دل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا لو أن شخصا باع رجلا سيارة أو باعه كتابا أو نحو ذلك من السلع ثم حجر عليه فوجد عين ماله عند هذا الشخص، نقول بأنه يكون أحق به. وكذلك أيضا لو كانت وديعة عند هذا الشخص من باب أولى يكون أحق بها. كذلك أيضا لو أقرض هذا المال ثم وجده بعينه عند هذا الرجل الذي قد أفلس فإنه يكون أحق به ولا يكون أسوة الغرماء. وهذا الرجل صاحب المتاع يكون أحق بمتاعه بشروط، يعني العلماء ذكروا لذلك شروط. الشرط الأول ألا يكون قد أخذ شيئا من الثمن، يعني ألا يكون قد أخذ شيئا من الثمن، فإن كان أخذ شيئا من الثمن فإن هذه السلعة تكون أسوة الغرماء ولا يكون أحق بذلك. الشرط الثاني أن تكون باقية في ملكه، فإن كانت قد خرجت عن ملكه ببيع أو وقف أو هبة ونحو ذلك فإنه لا يكون أحق بها. الشرط الثالث، ألا يتعلق بها حق للغير، فإن تعلق بها حق للغير فإنه لا يكون أحق بها بل تكون أسوة الغرماء. يعني لو أن هذه السيارة مثلا وهذه السلعة قد رهنها اقترض وجعلها رهنا فإنه لا يكون أحق بها. الشرط الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك ماله بعينه، ألا تكون تغيرت عينها، فإن تغيرت عينها فإنه لا يكون أحق بها. يعني إذا تغيرت عينها فإنه لا يكون أحق بها. فمثلا لو أنه باعه برا ثم هذا المفلس خبز البر أو باعه ثوبا ثم خاط الثوب أو خشبا ثم نجر الخشب، هنا لم يدركه بعينه فلا يكون أحق به. الشرط الخامس، نعم الشرط الخامس، أن يكون المفلس حيا، فإن مات المفلس فإنه لا يكون أحق بها، لأن الآن انتقلت، نعم انتقلت إذا مات فإن الآن انتقلت الورثة. الشرط السادس ألا يتغير شيء من صفاتها، فإن تغير شيء من صفاتها فهل يكون أحق بها أو لا يكون أحق بها إلى آخره. هذا موضع خلاف، والصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى الصفة التي تغيرت، والصواب في هذه المسألة إلى أن ننظر إلى هذه الصفة التي تغيرت، فإن كانت الصفة التي تغيرت غيرت العين وقلبت العين إلى عين أخرى فإنه لا يكون حق. أما إذا كانت العين لا تزال باقية لو حتى لو تغير بعض الصفات فنقول بأنه أحق، مثلا الثوب اتسخ أو السيارة صار لها خراب أو صدمت أو نحو ذلك. هنا الآن وإن تغير شيء من الصفات إلا أن العين باقية فيصدق عليه أنه وجد عين أو أنه وجد ماله، نعم أنه وجد ماله بعينه فيكون هو أحق بها. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. الشفعة في اللغة جعل الفرد زوجا، الشفعة في اللغة جعل الفرد زوجا، وأما في الاصطلاح فهي في الاصطلاح فهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. يقول في الاصطلاح انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. صورة المسألة هذا زيد وعمر شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، شريك عمر له أن يشفع على صالح، فيقول عمر لصالح كم دفعت لزيد؟ قال دفعت لزيد 50,000، يعطيه 50,000 ويأخذ جميع الأرض، يأخذ جميع العين التي شفع فيها. واضح الصورة صورة الشفعة؟ نعم. وهذه الشفعة من محاسن الشريعة، نعم هذه الشفعة من محاسن الشريعة، لأن الشريعة جاءت بفضل الشركة إما عن طريق المقاسمة وإما عن طريق الشفعة إلى آخره، لأن الشركة يكثر بينهم النزاع والقصام والسلامة لا يعدلها شيء، فكون الشريك يشفع ويأخذ النصيب ممن اشتراه ويدفع له ما دفعه لشريكه ويشتغل بالنصيب وينفرد به هذا من محاسن الشريعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فيقول لك قضى أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، وقوله في كل ما لم يقسم يؤخذ منه أنه إذا تمت القسمة فإنه لا شفعة، يعني تمت القسمة فإنه لا شفعة. يعني مثلا هذه الأرض قسمناها بين زيد وعمر، وقعت الحدود، تبينت حدود زيد وحدود عمر، زيد باع نصيبه على صالح، هل لجاره عمر أن يشفع أو نقول ليس له أن يشفع؟ ها؟ على كلام المؤلف نعم، أو ظاهر الحديث أنه ليس له أن يشفع، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا شفعة للجار، نعم الجار ليس له أن يشفع على جاره. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الجار له أن يشفع على جاره، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، وأيضا ما في السنن جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو وسط بين القولين، أن الشفعة تثبت للجار إذا كان شريكين في شيء من حقوق الملك، إذا كان الجاران شريكين في شيء من حقوق الملك، يعني يشتركان في الماء، يشتركان في الطريق، يشتركان في الحائط إلى آخره، المهم أنهما يشتركان في شيء من حقوق الملك، فإن الجار له أن يشفع على جاره. وعلى هذا الآن البنايات التي تشتمل على عدة مساكن، على مثلا العمارات تشتمل على شقق، هذه الشقق تشترك في الطريق، تشترك في الماء، تشترك إلى آخره. على هذا الكلام هذه أصحاب الشقق يشفع بعضهم على بعض، أصحاب الشقق المتجاورة نعم يقول بأنه يشفع بعضهم على بعض لأنهم يشتركون في شيء من حقوق الملك.